أهلا بكم. اليوم هو 8 فبراير 2026، وبصراحة اليوم مش عادي أبدا، كأنه حدا ضغط على زر التقديم السريع للمستقبل.
فعلا اللي صار بآخر 24 ساعة بس، يعني هذا الحال ممكن يكون عناوين أخبار لأسبوع كامل.
بالضبط، عادة بيكون في خبر واحد كبير، بس اليوم كل خبر هو قصة بحد ذاتها،
وكل قصة منها بتغير قواعد اللعبة بمجال كامل. يعني إحنا عم نشوف تحولات جذرية مش مجرد تحديثات.
وهذا اللي رح نغوص فيه اليوم. عنا 6 محاور، كل واحد منها قفزة للمستقبل. رح نبدأ بعودة شبكة بلاي ستيشن، رجعت من حافة الهاوية بفضل حارس ذكاء اصطناعي غامض.
وبعدها رح نحكي عن OpenAI اللي أطلقت أداة ممكن يعني تنهي عصر محركات الألعاب التقليدية.
وفي تسريبات ضخمة عن جهاز نينتندو الجديد، شكله أقوى من أي شيء توقعناه.
وما بيوقف الموضوع هنا، ميتا أعلنت عن شيء ممكن يخلينا ننسى أجهزة التحكم للأبد. وبعدها الموضوع الأكثر جدلاً، نيورالينك نجحت بتسجيل الأحلام.
ولحسن الحظ منختم بخبر إيجابي جداً من ستارلينك، ممكن ينهي عزلة ملايين الناس حول العالم.
خلينا نبدأ.
يلا بينا. الخبر الأول أراح أعصاب ملايين اللاعبين، شبكة بلاي ستيشن رجعت تشتغل بعد انقطاع دام 48 ساعة. سوني طبعاً اعتذرت ووعدت بتعويضات، بس 48 ساعة مدة طويلة جداً على شركة بحجم سوني. شو اللي صار فعلاً بالكواليس؟
هذا هو السؤال الأهم. الموضوع ما كان مجرد عطل فني عادي. اللي عرفناه اليوم هو إنه عودة الشبكة يعني كانت متزامنة مع التفعيل الكامل لنظام دفاعي جديد اسمه AI Shield.
AI Shield، درع الذكاء الاصطناعي.
بالضبط. القصة مش إنه المهندسين صلحوا المشكلة، القصة إنهم أطلقوا العنان لذكاء اصطناعي متخصص ليعمل كل الشغل بنفسه.
لحظة، يعني الذكاء الاصطناعي هو اللي رجع الشبكة؟ كيف؟ وشو كان سبب العطل أصلاً؟
التحليلات الأولية كانت غريبة جداً، لأنه ما كان هجوماً إلكترونياً علي. المصادر التقنية بتحكي عن ظاهرة اسمها التداخل الكمومي بأنظمة التشفير الجديدة.
تداخل كمومي؟ هذا مصطلح كبير شوي.
خليني أبسطها. تخيلي لو بياناتك هي موجة صوتية واضحة. التداخل الكمومي هو كأنه موجة فوضوية تانية دخلت عليها ولغتها تماماً. يعني صار في صمت رقمي كامل، ما كان في شيء ينضرب أو يخترق، هو ببساطة احتفى.
هذا مرعب. طيب والذكاء الاصطناعي كيف تعامل مع مشكلة زي هي؟
هنا الإنجاز المذهل. بدل ما يحاول يصلح الأكواد التالفة، نظام AI Shield أعاد بناء بروتوكولات التشفير من الصفر. يعني تجاهل المشكلة وبنى حل جديد.
بنى جدار حماية جديد بالكامل؟
تماماً، وفي خلال ساعات. والمدهش أكثر هو الأثر الجانبي اللي ما حدا توقعه.
اللي هو؟
لاعبين بمناطق نائية لاحظوا أنه سرعة الاستجابة عندهم البينج تحسنت بنسبة توصل ل10%.
معقول؟
يبدو أن الذكاء الاصطناعي وهو بيراقب الشبكة لقى طرق أذكى وأسرع لتوجيه البيانات. يعني هو حسن الشبكة كأثر جانبي لعملية حمايتها.
واو، يعني سوني عملياً بنت شبكة بتصلح وبتحسن حالها بنفسها؟ شو معنى هذا لشركات السحابة الضخمة الثانية مثل أمازون ومايكروسوفت؟
هذا هو السؤال اللي قيمته مليارات الدولارات. سوني وضعت معيار جديد تماماً. زمان كان الأمن السيبراني هو إنك تبني جدران أعلى. اليوم سوني أثبتت إنه المستقبل هو إنك تبني حارس ذكي بيعتس بناء الجدار قبل ما تعرفي أصلاً إنه في مشكلة.
من الدفاع الساكن للحماية الحية.
بالضبط. تحول جذري.
مذهل كيف الذكاء الاصطناعي عم بيصير هاي الطبقة غير المرئية اللي بتحمي حياتنا الرقمية. بس هذا دور الدفاعي. إعلان OpenAI اليوم هو العكس تماماً، هو عن الخلق، وقد يقلب صناعة كاملة رأساً على عقب.
عم تحكي عن نموذج Oasis، وأكيد هذا أكبر خبر بعالم تطوير البرمجيات اليوم. OpenAI بتوصفه بأنه أول محرك صانع عوالم حقيقي،
وهذا بحطه بمسار تصادمي مباشر مع عمالقة مثل Unreal Engine ويونيتي.
تماماً.
طيب خلينا نفكك الموضوع. شفنا ذكاء اصطناعي بيولد صور وفيديوهات من نص، شو اللي بخلي Oasis مختلف لهالدرجة؟
الفرق جوهري. النماذج السابقة كانت تعطيكي مشهد حلو تشوفي، Oasis بيعطيكي عالم كامل تلعب فيه.
تلعب فيه؟ كيف يعني؟
يعني أنت مش مجرد مشاهد، أنت لاعب، بتقدر تكتب وصف مثل غابة مطيرة على سطح المريخ وقت الغروب مع جاذبية منخفضة، وخلال ثواني بتلاقي حالك جوا هذا العالم، بتقفز بين الشجر الطاير وبتتفاعل مع كل شيء.
واو.
هو فعلياً لغى الحاجة للكود والبرمجة والنمذجة المعقدة.
هذا خيال علمي، بس هل أداة زي هاي ممكن فعلاً تحل محل أنظمة ضخمة مثل أنريل اللي انبنت على مدى عقود؟
هذا هو النقاش الحالي. بالبداية أكيد ممكن يكون استخدامه الأكبر للنماذج الأولية السريعة، بس القوة الحقيقية هي إنه بيدمر حاجز الدخول للمجال. ما عدت بحاجة لفريق ضخم من المبرمجين والفنانين.
كل اللي بتحتاجه هو فكرة.
بالضبط. كاتب ممكن يحول روايته لعالم واقع افتراضي. مهندس معماري ممكن يخلي زباينه يتمشوا بمبنى لسه ما انبنى. الإمكانيات يعني لا نهائية.
بس هذا بيفتح سؤال كبير عن الملكية الفكرية. لو كتبت مدينة خيالية مزيج بين فيلم بليد رانر وسلسلة لورد أوف ذا رينجز، مين بيملك النتيجة النهائية؟
هي منطقة رمادية قانونياً، منطقة جديدة تماماً. أويسيس بيستخدم قواعد بيانات عالمية ضخمة ليتعلم، والخط الفاصل بين الإلهام والتقليد صار شبه مستحيل تمييزه.
صحيح.
بس المثير للاهتمام هو إنه النقاش بمجتمعات المطورين اليوم ما عاد هل رح يحل الذكاء الاصطناعي محلنا. السؤال صار كيف ممكن نبني عوالمنا بشكل أسرع باستخدام أويسيس.
اللعبة تغيرت فعلا.
تماما.
وبينما الكل مركز على ثورة السوفتوير هاي، نينتندو كانت بتشتغل بهدوء على قطعة هاردوير ممكن تكون وحش حقيقي.
التسريبات عن خليفة جهاز سويتش اللي اسمه الرمزي بريزم بصراحة مذهلة.
مذهلة هي الكلمة المناسبة. لسنوات استراتيجية نينتندو كانت التركيز على الألعاب المبتكرة مش القوة الرسومية، بس هاي التسريبات بتقول إنهم هالمرة بدهم الاثنين مع بعض.
طيب خلينا نحكي بالمواصفات. التسريب بيحكي عن شريحة إنفيديا مخصصة بمعمارية بلاكويل أكس مع دعم DLSS 4.5. لحظة، ألعاب 4K على جهاز محمول؟ كيف ممكن هذا الشيء يصير بدون ما الجهاز يذوب بإيدك؟ هنا بيجي دور اللي ممكن نسميه السحر الذكي. تقنية DLSS هي بالأساس خدعة ذكاء اصطناعي. الجهاز بيرسم اللعبة بدقة أقل، خلينا نقول 720p، وهذا سهل على الشريحة.
تمام.
وبعدين الذكاء الاصطناعي بيرفع الدقة بذكاء ل 1080p أو حتى 4K، وهو بيتوقع البيكسلز المفقودة ليعطيك صورة صافية. بتحصلي على جودة عالية بدون تكلفة الأداء العالية.
تحسين ذكي مش قوة خام. فهمت. بس عادة في مقايضة اللي هي عمر البطارية،
وهذا هو الجزء الأكثر ثورية بالتسريب. بيحكوا عن استخدام شاشات مايكرو LED بتقنية النانو كريستال.
مايكرو LED؟
هاي التقنية مش بس بتعطي ألوان خرافية وأسود حقيقي، الأهم إنها بتستهلك طاقة أقل ب 35% من شاشات أولد. إذا هالكلام صحيح، فالمشكلة الأكبر بجهاز سويتش الأول، يعني عمر البطارية، ممكن تكون انحلت.
في إشاعة تانية مثيرة للاهتمام عن الجوي كونز الجديدة، بيحكوا إنها رح تحتوي على مستشعر بيومتري بقيس نبضات القلب ومستوى التوتر. يعني اللعبة ممكن تعرف إني خايف؟ غريب شوي.
ممكن يبدو غريب، بس هو ماشي تماماً مع فلسفة نينتندو. الموضوع كله هو تجربة المستخدم. تخيلي تلعبي لعبة رعب، وإذا توترت كتير ممكن اللعبة تخفف الأعداء شوي، أو العكس، لو حسيتي بالملل بتزيد التحدي
عشان تحافظ على تفاعل اللاعب.
بالضبط. نينتندو لسه بتركز على إحساسنا وإحنا بنلعب، مش بس على عدد البكسلات اللي منشوفها.
وبالحديث عن طرق جديدة للتفاعل، مارك زوكربيرغ قرر إنه إيدينا صارت موضة قديمة. إعلانه عن نظارة كويست 5 برو فيه ميزة واحدة صادمة، ما فيها أجهزة تحكم أبلاً.
نعم، وهذا تحول جذري. قضينا 40 سنة نتقن استخدام أجهزة التحكم، من الأزرار لعصا التحكم، وهلأ ميتا بتقول المستقبل ما بده إيدين أصلاً.
طيب كيف تقنية فيربوس هاي بتشتغل بدون ما يزرعوا شريحة بدماغك؟ هل هي فعلاً بتقرأ أفكاري؟
مش قراءة أفكار بالمعنى الحرفي، هي واجهة عصبية غير جراحية. فكري فيها هيك، قبل ما تحركي إيدك دماغك بيبعت إشارة كهربائية.
صحيح.
تقنية فيربيس من خلال حساسات فائقة الدقة بحزام النظارة ما بتقرأ الفكرة، بتقرأ الإشارات الكهربائية الخفيفة جداً اللي بيبعتها دماغك لعضلات وجهك وأرقبتك، حتى لو هاي العضلات ما تحركت بشكل واضح. هي بتلقط النية بالحركة وبتحولها لأمر رقمي.
يعني بتقرأ الأوامر قبل ما تصير أفعال. العرض اللي شفناه، المستخدم كان بيتحكم بنموذج هندسي معقد بس بالتركيز، مذهل. شو التطبيقات خارج الألعاب؟
التطبيقات هائلة، ويمكن أهم من الألعاب. تخيلي جراح بيعمل عملية دقيقة بأدوات روبوتية وبتحكم فيها بسرعة ودقة الفكر، أو طيار أو مصمم صناعي. هي بتشيل الحاجز بين النية والفعل.
بس في جانبين سلبيين على ما يبدو، السعر المرتفع والمشكلة للباحثين بسموها الإرهاق المعرفي.
وهي نقطة حقيقية جدا. التحكم بالأشياء ذهنيا بيستهلك طاقة عقلية. ميتا بتقول إنها بتشتغل على خوارزميات لتقلل هالحمل، بس بصراحة مع أنها قفزة تكنولوجية هائلة، في جزء مني بيحن للذاكرة العضلية لوحدة التحكم.
الإحساس الملموس.
تماماً. التحكم الذهني ممكن يكون أكفأ، بس بتساءل إذا رح نفقد شيء بهالعملية.
شعور مفهوم. طيب، انتقلنا من التحكم بالعوالم الرقمية بإيدينا لعقولنا. بس شو لو التكنولوجيا قدرت تروح أعمق؟ مش بس لأفكارنا الواعية، بل لأفكارنا اللاواعية. هذا بيأخذنا لإعلان نيورالينك، وهو إعلان مرعب ورائع بنفس الوقت.
نعم، إعلان إيلون ماسك عن نجاح مشروع دريم لينك هو أكيد الخبر اللي سبب أكبر جدل أخلاقي اليوم. الفكرة بحد ذاتها كأنها من فيلم خيال علمي كئيب.
خلينا نوضح الإنجاز التقني أولاً. لأول مرة قدروا يفكوا تشفير النشاط الكهربائي للدماغ خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة، وحولوا هاي الإشارات لملف فيديو.
يعني المتطوع بالتجربة صحي من النوم وشاف حلمه على تابلت.
بالضبط، شاف حلمه اللي كان بيحلمه قبل لحظات. مشاهدة حلمك الخاص شيء بيحير العقل،
وبيطرش السؤال الأخلاقي المركزي فوراً. إذا كانت أحلامنا آخر حصن للخصوصية صارت قابلة للتسجيل والاختراق، شو بيبقى إلنا؟ هي مش مجرد بيانات، هذا هو اللاوعي البشري الخام.
وهذا بيفتح باب كابوس حقيقي. ممكن يستخدموا أحلامنا بالإعلانات. لاحظنا أنك بتحلم بسيارات رياضية، تفضل هالعرض. أو الأسوأ، بالمحاكم. حلمك بيظهر أنه عندك أفكار عنيفة، وين منرسم الخط؟
نيورالينك بتأكد أنه كل البيانات مشفرة محلياً، والمستخدم هو الوحيد اللي بوصلها. بس التاريخ علمنا أنه ما في نظام رقمي آمن 100%.
أكيد.
النقاش العالمي هلأ صار عن الحاجة لقوانين الحرية المعرفية، تشريعات تحمي أفكارنا وذكرياتنا وأحلامنا.
مع ذلك، لازم نذكر أنه في جانب إيجابي محتمل، صح؟
بالتأكيد. إمكانيات هاي التقنية بعلاج اضطراب ما بعد الصدمة مثلاً مذهلة. ممكن تساعد المعالجين يفهموا الصدمة بشكل أعمق. ممكن تحدث ثورة بفهمنا للأمراض العقلية. بس السؤال هو، هل الفوائد بتستحق المخاطرة بفتح آخر صندوق بندورة للوعي البشري؟
سؤال صعب جداً. طيب، بعد هاي الرحلة المقلقة شوي بمستقبل عقولنا، خلينا نختم بخبر بيربط الكوكب كله بطريقة إيجابية وملموسة.
خبر سبيس إكس وستارلينك هو فعلاً نسمة هواء منعشة. أعلنوا اليوم عن نجاح المرحلة النهائية من مشروع Direct to Cell، وهذا بغير كل شيء بالاتصالات.
خلينا نبسطه، هذا يعني إنه أقمار ستارلينك الجديدة بتقدر تبث إشارة 5G مباشرة لأي تليفون ذكي عادي بدون صحن استقبال أو أي جهاز خاص. هل هذا فعلاً نهاية النقاط الميتة؟ يعني تليفوني رح يشتغل بنص الصحراء؟
نعم، هذا بالضبط اللي بيعني. أي مكان فيه رؤية واضحة للسماء هو هلأ منطقة تغطية. هذا بيمثل نهاية العزلة الرقمية. فكر بس بالتأثير على السلام العامة. ناس مفقودة، بحارة بمشكلة، ضحايا كوارث طبيعية، كلهم هلأ عندهم وسيلة اتصال.
هذا بيغير كل شيء. بس شو يعني لشركات الاتصالات التقليدية؟
أكيد هم أمام تحدي هائل. ستارلينك صارت عملياً أكبر شركة اتصالات بالعالم بين يوم وليلة. شركة ما بتعترف بالحدود، والتأثير الاقتصادي أوسع. تخيل المزارع والمناجم بأبعد الأماكن تقدر هلا تستخدم أجهزة إنترنت الأشياء لتحسين الإنتاجية.
دمقرطة الاتصال،
اسم دقيق جدا.
إذن بعد كل اللي ناقشناه اليوم، من ذكاء اصطناعي بدير شبكاتنا لتصميم عوالمنا بكلماتنا والتحكم بالتكنولوجيا بعقولنا وانتهاء بتغطية الكوكب كله بالاتصال، شو هو الخيط المشترك اللي بربط كل هذا؟
الخيط هو إن التكنولوجيا ما عادت شيء بنستخدمه، صارت شيء بنعيش جواه. هي البنية التحتية لحضارتنا، وهلأ عم تتشابك مع بيولوجيتنا. دخلنا عصر التسارع الهائل. التغييرات اللي كانت تاخد عقود من الزمن هلأ بتصير بيوم.
وهذا بيتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها.
نعم، بعالم بصير فيه ممكن نسجل أحلامنا ونحرك الأشياء بأفكارنا، شو هو الجزء من تجربتنا الإنسانية اللي رح نختار بوعي إنه يبقى إلنا بس؟ شو هي المساحة اللي رح نحميها ونقول هذا الجزء مني، مش للرقمنة، مش للتسجيل ومش للمشاركة، هذا ملكي أنا وحدي؟
سؤال عميق لازم كلنا نفكر فيه. بهذا العالم الجديد يبدو أن الوعي هو أهم مهارة على الأطلاق. شكرا لمتابعتكم وأبقوا فضوليين.